أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المرأة إذا حاضت بعد مضي مقدار من الوقت تتمكن فيه من الصلاة، ولكنها لم تصلي إلى أن حاضت وجب عليها القضاء. فذكر صاحب العروة أن المدار على وظيفتها الفعلية، فإن كانت وظيفتها الفعلية صلاة التمام فيحتاج إلى مقدار صلاة التمام، كي إذا هي لا تصلي في هذا الوقت صلاة التمام وتحيض يجب عليها قضاء الصلاة. وإذا كانت وظيفتها القصر فلا بد من مضي مقدار تتمكن فيه من صلاة القصر، فإذا حاضت بعد ذلك وجب عليها القضاء إذا لم تصلي. وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، وهذا واضح. ولو لم نقل بالتخيير، لأن الأمر في أماكن التخيير يدور بين وجوب القصر كما أفتى به جماعة أو احتاط فيه جماعة كالسيد الصدر والسيد الزنجاني، أو يجوز فيه القصر. فالمهم أن القصر مشروع، وإن كانت هذه المرأة تريد أن تصلي صلاة التمام، بل بدأت بصلاة التمام، فحينما قامت إلى الركعة الثالثة حاضت وهي في أماكن التخيير، فيجب عليها القضاء لأنها كانت تتمكن من اختيار صلاة مقصورة قبل طلوع الحيض. فإذا لا فرق بين القول بجواز التمام أو أفضليته في أماكن التخيير كما عليه المشهور، أو تعين القصر كما أفتى به بعضهم خلافا للمشهور. نحن طرحنا فرعا آخر، وهو أن هذه المرأة كانت مسافرة ونوت إقامة 10 أيام، فدخل عليها الوقت وهي لم تصلي صلاة رباعية قبل ذلك، فمهما انسحبت عن نية الإقامة وجب عليها القصر، فهي تتمكن من صلاة القصر بأن ترجع عن نية الإقامة. فحاضت بعد مضي 2 ركعات من دخول الوقت، والمفروض أنها ناوية للإقامة، فهل يقال بالنسبة إليها إنها كانت تتمكن من صلاة الظهر مثلا، ولو بأن تعدل عن نية الإقامة ثم تصلي الظهر؟ فإذا لم تصلي وجب عليها القضاء، أو أن وظيفتها الفعلية لأجل كونها ناوية إقامة 10 أيام كانت صلاة التمام، ففات منها صلاة التمام ولكن لم يسع الوقت لإتيانها قبل طلوع الحيض، فيشملها ما دل على أن الحائضة لا تقضي الصلاة. الظاهر هو الأخير، فإننا لا نرى مانعا من شمول قوله عليه السلام الحائض لا تقضي الصلاة بهذه المرأة، وإن كانت تتمكن من العدول عن نية الإقامة والإتيان بصلاة القصر. فيختلف المقام عن فرع آخر مذكور في كتاب صلاة المسافر، وهو أن من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الإتيان بصلاة التمام، فهل يجب عليه أن لا ينوي الإقامة 10 أيام أو يعدل عنها فيصلي القصر تحفظا على الصلاة في الوقت أم لا؟ فهناك 3 أقوال. القول الأول وجوب الإتيان بصلاة القصر، ومن باب المقدمة لا بد أن لا ينوي إقامة 10 أيام، أو إذا نوى يعدل عن نيته كي يتمكن من صلاة القصر تحفظا على وجوب أداء الصلاة في وقتها، وهذا هو الظاهر من بعضهم كالسيد الصدر. القول الثاني عدم وجوب ذلك مطلقا، لأن السفر والحضر موضوعان للتكليف، المسافر يجب عليه القصر تعيينا، والحاضر يجب عليه التمام تعيينا، وإدراج المكلف نفسه في موضوع حكم لا يتمكن من امتثاله ليس بحرام عقلا ولا شرعا، كمن يعجز عن الإنفاق على زوجته ولكنه يتزوج فيدخل نفسه في عنوان الزوج والزوج مخاطب بوجوب الإنفاق على زوجته، فهو يدخل نفسه في موضوع تكليف لا يقدر على امتثاله. أو شخص يقول الصوم حرج علي في أيام الشتاء، فلا يحرم عليه أن يرجع من السفر إلى بلده فيدخل في موضوع ومن شهد منكم الشهر فليصومه، ثم يقول بعد ذلك الصوم حرج علي. القول الثالث هو قول السيد الخوئي، وهو التفصيل بين ما لو نوى الإقامة فطرى عليه العجز عن صلاة التمام. يقول السيد الخوئي لا يجب عليه أن يخرج نفسه عن موضوع التكليف الذي يعجز عن امتثاله، بل يبقى تحت ذلك الموضوع، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا لم يكن ناو للإقامة فهو داخل في موضوع وجوب القصر، فلماذا يخالف هذا التكليف إذا كان ناويا للإقامة ثم طرى عليه العجز عن صلاة التمام؟ خب لا يجب عليه عقلا إخراج نفسه من موضوع التكليف الذي لا يقدر على امتثاله. وأما إذا لم يكن ناويا للإقامة فيجب عليه القصر، ولكنه يقول أنا أريد أن أبقى هنا 10 أيام. يقول السيد الخوي مو من حقك هذا، أنت مسافر ووجب عليك القصر، وبنيتك للإقامة 10 أيام تفوت هذا الواجب، وهذا غير جائز. ولكن قد يمنع من هذا التفصيل، لأنه إذا كان عنوان السفر والحضر منطبقا على المكلف وقيدا وشرطا للوجوب، فكما أنه لا يجب على المكلف إخراج نفسه من موضوع التكليف الذي لا يقدر على امتثاله كما ذكره السيد الخوئي، لا يحرم عليه إدخال نفسه في موضوع تكليف لا يقدر على امتثاله، كما لا يجب عليه إخراج نفسه من ذلك الموضوع كما قاله السيد الخوئي. قال لا يجب عليه أن يخرج نفسه من عنوان الحاضر يصلي التمام، فليبقى حاضرا ولا يجب عليه أن يصلي التمام لأنه غير قادر عليه. نقول يا سيدنا الخوي، فكما أنه لا يجب عليه إخراج نفسه من موضوع التكليف بالتمام بل يبقى تحت هذا الموضوع، وحيث إنه ليس بقادرا على امتثاله فسقط عنه التكليف ووجب عليه القضاء، فكذلك لا يحرم عليه أن يدخل نفسه في موضوع هذا التكليف الذي لا يقدر على امتثاله، كما مثلنا بالزوج، كما أنه لا يجب على الزوج العاجز عن الإنفاق أن يطلق زوجته، كذلك لا يحرم على الإنسان أن يدخل نفسه في عنوان الزوج وهو لا يقدر على امتثال التكليف بالإنفاق على الزوجة. نعم، لو قلنا بأن السفر والحضر ليس عنوانين للمكلف، ليس شرطين للوجوب، بل هما قيدان لمتعلق الوجوب، فكل مكلف إذا دخل الوقت يجب عليه الجامع بين التمام في الحضر والقصر في السفر. فالعقل يقول من عجز عن إتيان الجامع في ضمن أحد عدليه وجب عليه تهيئة المقدمات لأجل امتثال الجامع في ضمن عدل آخر، فإذا وجب على هذا المكلف الجامع بين الصلاة تماما في الحضر والصلاة قصرا في السفر كما اختاره جماعة منهم السيد الصدر، فنتيجته القول الأول وهو وجوب عدول النية الإقامة كي يتمكن من الاتيان بصلاة القصر وهو العدل الآخر للجامع. وتفصيل الكلام في محله، نحن اخترنا أخيرا أن الظاهر من الأدلة أن السفر والحضر قيدان للموضوع، هذا هو الظاهر من الأدلة. المسافر يصلي قصرا، الحاضر يصلي تماما، وظاهره أنه عنوان الموضوع وليس قيدا في متعلق الواجب. يعني لا يتم كلام السيد الصد من أن الظاهر من الأدلة أن الواجب هو الجامع، كي إذا لم يتمكن من أحدهما يجب عليه عقلان إيجاد الأرضية لإتيان العدل الآخر، وإن كان هذا ممكنا ثبوتا لكنه خلاف الظاهر إثباتا، فيتعين القول الثالث، فيتعين عفوا القول الثاني، لا القول الأول ولا القول الثالث الذي هو تفصيل السيد الخوي. وعليه نقول لا يكون هذا الفرع نقضا علينا، لا يقال بأنه بناء على وجوب الجامع كما اختاره السيد الصدر في ذاك الفرع. فهنا الواجب هو الجامع بين القصر والتمام، ولو أن هذه المرأة نوت الإقامة، ولكن الواجب عليها الجامع، وهي كانت تتمكن من الجامع بأن لا تنوي الإقامة وتصلي قصرا، فالجامع قد فات منه، فالجامع قد فات منه. نقول لو تم كلام السيد الصاد في ذاك الفرع في صلاة المسافر، لكن هنا لا يتم، لأن إطلاق قوله عليه السلام الحائض لا تقضي الصلاة يشمل هذه المرأة التي كانت ناوية لإقامة عشرة أيام، فدخل عليها الوقت ولم تتمكن من الإتيان برباعية قبل طلوع الحيض. نعم، لو لم تكن ناوية للإقامة عشرة أيام، فحينما أذن المؤذن نوت الإقامة، هنا قد ينصرف عنه عدم وجوب القضاء للصلاة على الحائض، لأن العرف يقال فوت الواجب يستند إلى نيتك للإقامة. لماذا نويت الإقامة؟ لا نقول حرام، لا نقول حرام، لكن لا يستند فوت الصلاة إلى الحيض، وإنما يستند إلى نيتك للإقامة، بخلاف ما لو كانت ناوية للإقامة قبل الوقت فدخل عليها الوقت وهي ناوية للإقامة ولم تتمكن من صلاة التمام. خب، هناك روايات بالنسبة إلى طرو الحيض في أول الوقت، نذكر هذه الروايات. هل يستفاد من هذه الروايات حكم على خلاف القاعدة؟ القاعدة الأولية مرت أمس، قلنا بأن من تتمكن بعد دخول الوقت من إيقاء صلاة اضطرارية، قبل طرو الحيض، فإذا لم تصلي وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بمجرد أنها كانت تتمكن من الصلاة الاضطرارية قبل طرو الحيض، كانت تتمكن أن تتيمم وتصلي صلاة بالاقتصار على أقل واجباتها، ولم تصلي إلى أن طرع عليها الحيض، يجب عليها القضاء. هل يستفاد من الروايات الواردة في المقام حكم على خلاف هذه القاعدة الأولية أم لا؟ نذكر هذه الروايات. الرواية الأولى رواية أبي الورد، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم تردد، قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت فلتقضي الركعة التي فاتتها من المغرب. فيقال بأن هذه الرواية تدل على أنه لو طرى عليها الحيض بعدما كانت تتمكن من إدراك أكثر الصلاة فيجب عليها القضاء. لو طرى عليها الحيض بعد مضي مقدار ركعتين من صلاة الظهر، هي لا تدرك أكثر ركعات صلاة الظهر، بل إنما كانت تدرك نصف صلاة الظهر. وأما إذا طرى عليها الحيض وقد صلت ركعتين من المغرب وبقي عليها ركعة، هي أدركت أكثر ركعات صلاة المغرب، والإمام حكم بوجوب القضاء عليها. الجواب عن ذلك، طبعا هذه الرواية إن تمت فتدل على خلاف القاعدة، لأن القاعدة الأولية كانت أن من تتمكن من إدراك الصلاة الاضطرارية بكاملها لا بأكثر ركعاتها ولم تصلي إلى أن حاضت وجب عليها القضاء. هذه الرواية حسب ما استظهر منها فصلت بين إدراك أكثر ركعات الصلاة وبين عدم ذلك. والجواب عنه، أولا يقال بأن أبا الورد لم يثبت وثاقته، وثانيا نعم السيد الخوئي يتبنى نظرية التوثيق العام للتفسير القمي، لكن نحن لا نتمنى ذلك. وثانيا حمل الرواية على ما لو كانت المرأة تتمكن من إدراك ركعتين من صلاة الظهر فقط فلا يجب عليها القضاء، ومن كانت تتمكن من إدراك أكثر ركعات الصلاة كركعتي المغرب فصلت ركعتين من المغرب إلى أن حاضت قبل إتيان الركعة الثالثة فيجب عليها القضاء. هذا خلاف المتعارف، لأن معنى ذلك أنه بمجرد دخول الوقت هذه المرأة كانت تبدأ بالصلاة، فإذا حاضت بعد الإتيان بركعتين من صلاة الظهر فمعنى ذلك أنها لم تكن تتمكن من إدراك أكثر من ذلك في الوقت، وهذا أمر غير متعارف. فعادة أغلب الناس ينتظرون شوي، ما يبدأون بالصلاة في أول وقتها بالضبط. بلي أنتوا هيك تسوون شوي، دقيقة وراء الأذان، نص دقيقة وراء الأذان، مو أول الأذان بالضبط. فحمل الرواية على فرض عدم التمكن من إدراك أكثر من ركعتين من صلاة الظهر أو عدم التمكن من إدراك أكثر من ركعتين من صلاة المغرب هذا خلاف المتعارف. وثالثا فلا يمكن استفادة هذا التفصيل. نعم قد يقال بأنها ولو أخرت صلاة الظهر وكانت تتمكن من الإتيان بها قبل طروق الحيض، لكن أخرت صلاة الظهر إلى أن أدركت ركعتين منها فلا يجب عليه القضاء، ولكن هذا غير التفصيل الذي استظهروه من الرواية. وثالثا الرواية لم تقل بوجوب قضاء صلاة المغرب، بل قالت بوجوب الإتيان بالركعة الثالثة بعد الطهر. فإذا تطهرت فلتقضي الركعة التي فاتتها من المغرب، لا أنها تقضي صلاة المغرب، وهذا مما لم يقل به أحد من الفقهاء فيما نعلم. بالنسبة إلى صلاة المغرب؟ إذا صلت ثلاث ركعات من الظهر لا، كيف نلغي الخصوصية عن صلاة المغرب إليها؟ وهذا يشكل إشكالا رابعا على الرواية، أن هذه الرواية لو تمت سندا ودلالة نلتزم بوجوب قضاء ركعة من صلاة المغرب، وهذا يختص بصلاة المغرب، ونحن لا نعلم بالملاكات للأحكام حتى نلغي الخصوصية من صلاة المغرب إلى بقية الصلوات. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم. قال نعم، فيقال بأنها بمجرد أن يؤذن المؤذن إذا حاضت ولو لم تتمكن من الإتيان بالصلاة قبل طلوع الحيض إطلاق الصحيحة يشملها. المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلي الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم. الجواب عن ذلك أن الحمل على أنها لم تصلي الظهر لعدم وجود مجال للإتيان بها يشبه السالبة بانتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع وإن كانت قضية صحيحة لكنها خلاف الظاهر، مثل أن شخصا لا شعر له أبدا يقال فلان دخل المسبح خاض في البحر ولم يتبلل شعر له ولم يتبلل له شعر، شلون يصير؟ فيفكرون يقولون ما يصير هذا، يقولون هذا رجل لا شعر له، هذا خلاف الظاهر، رجل دخل خاض في البحر ولم يتبلل له شعر. هذا خلاف الظاهر، وعليه فظاهر قوله عليه السلام ولم تصلي الظهر أنها لم تصلي الظهر مع وجود مجال لها، فإذا بناء على ما ذكرنا هذه الصحيحة لا تخالف القاعدة الأولية. يعني صحيح حد عبد الرحمن بن الحجاج سند
الشوذان بن خليل
صحيح انظر السند الآخر. الرواية الثالثة بلي ما افتهمت.
السؤال قليل على سؤال
شلون؟ شلون ما افهم يا قرينه؟ نتكلم عن سند هذه الرواية بعد ذلك. ظاهر كلامكم يعني صحيح لأن سند الرواية لا يخلو عن إشكال، فنلحظ سند الرواية فيما بعد. الرواية الثالثة موثقة سماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين. فيقال بناء على ما ذكرتم من أن المتعارف هو أن الإنسان لا يبدأ بالصلاة من أول الوقت، يتأخر شوي، يؤخر الصلاة شوي، فالمتعارف من مورد هذه الرواية أن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت، ولكن كانت تتمكن من المبادرة إلى الصلاة بحذف مستحباتها وقراءة السورة، تبادر إلى الصلاة، لكنها حيث لم تكن تدري بأنها تطمث فإشوي تأخرت الصلاة، إشوي أتت بالمستحبات، فإلى أن وصلت إلى الركعة آخر الركعة الثانية حاضت. فالمتعارف هو فرض تمكنها من الصلاة بكاملها وبأربع ركعاتها قبل ذلك. يقول تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين. امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين. هذه الموثقة يمكن أن يستدل بها على أن امرأة أخرت الصلاة عادة وصلت بهدوء إلى أن وصلت إلى الركعة الثالثة من صلاة الظهر فحاضت. الرواية تقول لا تقضي الركعتين، وهذا يخالف القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية أنها إذا كانت تتمكن من المبادرة إلى الصلاة والإتيان بصلاة اضطرارية بحذف مستحباتها وبقراءة السورة كان يجب عليه القضاء. هذه الرواية تقول ولا تقضي الركعتين. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.